يقام عليه القصاص، لأنه معذور في هذه الحال، لأنه لا يسعفه التفكير بأن يدفع بالأدنى، إذا ضرب سيدفع بأي شيء تيسر بين يديه، فإذا وجد شيئا سيدافع به أيا كان. هذه حصلت قضية في بعض مدن المملكة، تشاجر يعني جاء اثنان أو ثلاثة إلى بائع خضار بينه وبينه قضية من قبل، شجار من قبل، فأتوه فجأة فصاروا يضربونه بعصي، جاءوا بعصي هالوا عليه يضربون، اثنان أو ثلاثة يضربونه بالعصي، وبائع الخضر هذا عنده سكين، معروف أنه عنده سكين يستعملها في تقطيع الخضار ونحو ذلك، فالسكين قريبة منه، فلما انهالوا عليه ضربا أخذ السكين وطعن أحد هؤلاء فجاءت في قلبه فمات في الحال، فرفعت القضية للمحكمة، وحكم بعض القضاة بحث المسألة فوجد هذا القول الشافعي، القضاة ثلاثة، اثنان حكم بالقصاص والثالث بحث المسألة ورأى أنه لا قصاص، لأن الدفع بالأدنى لا يشترط حال التحام القتال، رفعت إلى التمييز وأقروا هذا الحكم ولم يحكم عليه بالقصاص، لأنه كان يتوقع أنه يقتص منه، لكن نجى الله بهذا القول. فالمقصود أنه حين التحام القتال يعني يطيش العقل، فلا يكلف إنسان بما لا يطيق، لكن قبل البدء بالقتال، يعني جاء إنسان معه عصا مقبلا قبل أن يبدأ بضربه معه هذا مسدس فأشهره وأطلق عليه، هذا الآن يقتص منه لأنه دفع بالأعلى قبل ابتداء القتال، معناه يستطيع أن يدفع بالأدنى، كان يضربه بحجر غير قاتل أو بعصا أو يهرب منه أو نحو ذلك، لكنه ابتدأه بالقتل بآلة قاتلة، وهذا الثاني معه آلة لا تقتل وهو العصا الصغير، هذه الآن صحيح اشترط الدفع بالأدنى، لكن هنا الآن التحم القتال بين هذين وعضه، وهذا بطبع الحال بطبيعة الحال سيسحب يده، هذا الذي يفعله الإنسان بطبعه بدون تفكير، حس بالألم سحب يده مباشرة، فالقول بأنه يقتص منه لأنه إذا كان يستطيع أن يفك عضته بغير نزع الثنية هذا قول بعيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل في هذا الحديث وأهدر ثنية الجاني أو المجني عليه، هو ابتدأ الجناية لكن صار هو المجني عليه بعد ذلك، فقال لا دية لك، وأنكر عليه هذا الفعل، وبين أن المعتدى عليه لا بد أن يدافع عن نفسه، أنه لا يمكن أن يترك يده في فيه يقضمها كما يقضم الفحل. إذن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية دفع الصائل وأنه لا دية له، إذا دفعه ولو بالقتل أنه هدر لا دية له، لأن المعتدى عليه بحاجة إلى الدفع، لكنه لا يجوز أن يدفع بالأعلى مع القدرة على الدفع بالأدنى. ثم قال باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم. عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، يقول في الحاشية المدرا عود يشبه أحد أسنان المشط، بعضهم يقول عود بعضهم يقول حديدة دقيقة طويلة يعني يفرق بها الرأس، حديدة طويلة ودقيقة يفرق توضع في وسط الرأس من أجل أن يفرق الشعر يمينا ويسارا، هذا هو المدرى، معه مدرى يرجل به رأسه يعني يفرق الشعر يمينا ويسارا، فقال له لو علمت أنك تنظر يعني إلي طلعت طعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، والمشقص هو نصل السهم، حديدة طويلة، فكان ينظر إليه يختل الرجل ليطعنه، يعني يختبئ له ويمشي رويدا رويدا ويتقي بشيء لئلا يراه من أجل أن يفاجئه بطعن عينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه أحمد والنسائي. يعني هذا الحديث صحيح صريحة في جواز فق عين من نظر في بيت شخص مغلق وفيه حرمات. أما لو كان مستودع مثلا فيه أشياء ما لها يعني ما فيها حرمات هذا لا حكم له، لكن بيت فيه نساء فيه ساكنون حتى لو كانوا رجالا الإنسان قد يتجرد من ثيابه ليغتسل أو ليغير ملابسه أو نحو ذلك، فإنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا نظر من ثقب في الباب أو في جدار أو نحو ذلك، وهذا الثقب خفي، لو كان في الباب مفتوحا أو فيه كسر في الباب أو نحو ذلك يكون صاحب البيت ملوما، لكن لو كان فيه ثقب خفي، وغالب البيوت السابقة لا تخلو وجود ثقوب في الأبواب إما في نفس الباب أو في المفتاح أو في الجوانب أو ما شابه ذلك، لكنه ثقب يسير خفي، وهذا يتتبعه ينظر منه. هذا الآن قد تعدى على حرمات آخرين فجزاؤه فق عينه. بعض العلماء استشكل هذا الحديث واستعظم فق العين، لأن فق العين ليس الأمر السهل، فتأول هذا الحديث لكن ليس عنها جواب. حديث صحيحة صريحة، النبي عليه الصلاة والسلام هم بطعن عينه، كان يختله ليطعن في عينه، وقال للثاني: لو أعلم أنك تنظر لي طعنت به في عينك. إنه شكنا هل هو تعمد النظر أم لا، وصرح في الحديث الآخر أنه لا دية ولا قصاص، قال: حل لهم أن يفقوا عينه. هذه حديث صحيحة صريحة لا يمكن أن تؤول. بعضهم قال: النظر معصية وفق العين معصية فلا تقابل معصية بمعصية، هذا كلام ساقط، لأن فق العين قصاص وليس معصية أو جزاء عقوبة وليست معصية، لأن الشارع أحله. قال في هذه الرواية قال: فقد حل لهم أن يفقعوا عينه. حل لهم، كيف نقول معصية وقد حل لهم؟ لكن على كل حال صاحب البيت ليس ملزما بفقع عينه، إذا رآه ينظر لو فقع عينه حذفه بحصاه أو طعنه بعود أو حديده فقع عينه فإنه لا شيء عليه، إذا ثبت أنه تعمد النظر في بيت فيه حرمات. لكن هل يلزم صاحب البيت أن يفقع عينه؟ نقول: لا، لا يلزمه، كونه يعفو أو لا، ويعزر هذا الشخص إذا ثبت عليه، يعزر، يرفع إلى القاضي يعزره، لكن لو بادر بفقع عينه فإنه لا حرج عليه. طيب لو ثبت شاهد عليه أنه ينظر إليه ورفعه إلى القاضي، هل يحكم القاضي بفقع عينه؟ مثلا يوقفه ويأتي بصاحب البيت وأمره أن يفقع عينه، أو نقول الحديث لا يدل على هذا وإنما عقوبة في الحال؟ وهذا ظاهر الحديث أنه عقوبة في الحال، لو أن رجل طلع عليك ففقعت عينه فحل لهم يفقع عينه، فهذا يعني عقوبة في الحال. لكن لو رفع الأمر إلى القاضي فلا يظهر أنه يحكم بفقع عينه، وإنما يحكم بتعزيره وعزره بما يردعه عن العود لمثل ذلك. هذا يدل على عظم شأن الحرمات. طيب التصوير، أن شخصا صور حرمات أناس من غير أن يشعروا، هذا قد يقع نسأل الله العافية بعض الأحيان، توجد كاميرات مثلا صغيرة في بعض الفنادق، وهذا يعني قد شاع، يوجد كاميرات صغيرة جدا توضع بشكل خفي لا يتبينها الساكن، وهذه الكاميرات تصور كل شيء في هذه الغرفة، يستأجر إنسان غرفة مع زوجته وهذه الكاميرات تصور، هذه كالرؤية ولا أشد؟ هذه أشد من الرؤية، أنه يصور هذا المنظر ويحتفظ به، وربما يعني يراه كل ما شاء وربما ينشره، هذا والعياذ بالله جرم عظيم، يكون له عقوبة شديدة ولكن يكون تعزيرا بما راه القاضي، لكن لا شك أنه يردع ردعا شديدا ويعاقب عقوبة شديدة. وأظن الآن في عقوبات شديدة في حق من يصور وينشر، في عقوبات شديدة في هذا لعظم الشر في هذا، فهذا يتسبب في شر كثير وفضيحة كبيرة لمن صور ولم يشعر من رجل أو امرأة، ويحصل به فساد كبير، نسأل الله العافية. باب النهي عن اقتصاص في الطرف قبل الاندمال. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد أن يقتص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني. هذا فيه ضعف لكن يتقوى بما له من الشواهد. وعن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. يعني فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. يعني ما الفائدة من عدم الاستعجال بالقصاص حتى يبرأ المجروح؟ لماذا؟ لأن سراية العدوان مضمونة، سراية العدوان مضمونة، يعني لو أنه طعنه بشيء مثلا أو ضربه واقتص في الحال ومات المضروب المعتدى عليه ولم يمت المقتص منه، هل يقتل بعد ذلك ولا ما يقتل؟ ما يقتل لأنه تعجل بالقصاص. لكن لو أنه صبر، ضرب الأول فصبر فصار يعاني من الجراحة هذه ومات منها، يقتص من الضارب، يقتص إذا كان ضربه بآلة قاتلة، يكون هذا من باب قتل العمد، والدية إذا كان ضربه بآلة غير قاتلة كعصا صغيرة أو حجر أو نحو ذلك. إذن لو اقتص فإنه لا ضمان للسراية لأنه أخذ حقه في الحال، لكن إذا صبر فإن السراية مضمونة. هذا هو معنى الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينتظر، وبالفعل حصل عرج، لما برئت الجراحة صار أعرج، والجاني لم يذكر أنه عرج، إذا ما حصلت المماثلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر سراية الجناية لأن صاحبها استعجل القصاص، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك. إذن ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ، لكن لو قال قائل لو رضي الجاني بتعجيل القصاص وإسقاط السراية هل يجاب؟ نقول الحق له ويجاب، ولا نقول هذا حكم حكم به النبي عليه الصلاة والسلام حكما عاما أنه لا يقتص من جرح حتى يبرأ، أيهما؟ هذه مسألة فيها نظر، يعني قد يقال هذا حق للجاني ويقول أنا أسقط سراية الجناية، أقتص الآن ولو سرت فأنا راضي بسقوط السراية، أبتعجل التشفي من هذا الشخص، هل يجاب؟ ولا نقول نأخذ بعموم الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ، أيهما أرجح؟ إيه لكن لو قال هذا أنا أسقط حقي هل يقبل منه؟ لأنه لو عفى عن الجناية أصلا لسقطت، هذا ليقوي هذا القول أنه لو عفى عن الجناية رأسا بالكلية صح العفو. هو يقول أنا أعفو عن السراية، اقتصر لي الآن وأنا أعفو عن السراية، هل يجاب ولا لا؟ الراجح أنه لا يجاب، الراجح أنه لا يجاب. لماذا؟ أولا لعموم الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يقتص من جرح حتى يبرأ فلا يجاب. مثل لو أن شخصا أراد أن يشتري ثمرا قبل بدو الصلاح وقال أنا أعفو إذا فسد، اشتريه الآن وأنا متنازل، لو حصل فساد أنا متنازل، يجاب ولا ما يجاب؟ ما يجاب، لأنه لم يعفو عفوا منجزا. هذا الشخص الآن يريد التشفي وهو يقول أنا سأعفو إذا سرت الجناية، هو الآن وعد بالعفو وليس عفوا منجزا لأنه لم تحصل السراية إلى الآن، فقد يتغير رأيه إذا حصلت السراية ويرجع عن العفو، لأن الحامل له على العفو الآن مع أن السراية لم تقع، ما الحامل له على الوعد بالعفو؟ هو التعجل التشفي من شدة بغضه للجاني يعد بالعفو عن السراية، فهذا ليس عفوا منجزا لأن السراية لم تحصل بعد، وهذا الوعد قد يتغير لأنه لا شك أنه قد يعني حاقد على صاحب الجناية ويريد أن يتعجل التشفي، فإذا حصلت السراية صار في نفسه يقول أنا حسبي الله عليه أنا اقتصيت منه سلم وأنا حصل لي عرج وكذا، فليس عفوا منجز. لكن لو عفى في الحال هذا واضح أنه عفو بطيب نفس، أنه له أن يقتص له أن يعفو وعفى، هذا شك أنه العفو الصحيح الكامل الذي يثاب عليه. أما الوعد بالعفو هذا لا يعتبر، لأنه كما سمعنا ليس عفوا منجزا وليس الحامل له طلب الأجر، الحامل له على هذا الوعد ما هو؟ التشفي وشدة بغضه وحقده على الجاني. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بهذا الحكم، قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، لأن هذا حكم عام ولا عبرة بوعد الجاني المجني عليه بالعفو. في شيء مساء بعد الحكم كأنه ناسخ له، النبي عليه الصلاة والسلام عجل القصاص ثم لما رأى السراية وأن هذا قد وجد في نفسه من السراية وأنه لم يستوفي حقه سد الباب ونهى عنه. مثل بيع الثمار قبل بدو الصلاح كانوا يتبايعون فكثرت شكايتهم، أصابه الدمان أصابه كذا عاهات يتعللون بها، فلما كثرت خصوماتهم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. إذن هذا حكم عام، لو قال واحد أنا أعفو نقول لا يجوز، حتى لو وعد بالعفو إذا فسد الثمر فإنه لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح. كيف؟ طيب السؤال، طيب لو أن المقتص منه عرج هل تضمن سراية القصاص ولا ما تضمن؟ الجواب ما تضمن، لا تضمن، لكن لا يقتص من جرح لا يمكن ضبطه، لو طعن بالسكين في بطنه وسلم المطعون لم يمت، هل نطعن الجاني بالسكين؟ لا، لا قصاص في الجائفة، لا قود في الجائفة، هذا ورد حديث السنن أن الجائفة لا قود فيها. لماذا؟ لأنه لا يمكن التساوي، من شروط القصاص التساوي، أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، هنا ما يمكن ضبط هذه الطعنة، هذه قدر الله أنها ما أصابت مقتل، لكن الطعنة في القصاص يمكن أن تصيب مقتل. إذن اللي فيه قصاص ما ينتهي إلى عظم، الذي ينتهي إلى عظم هذا هو الذي فيه قصاص، كطعنة في الفخذ أو في العضد أو نحو ذلك. فإذا طعن كما فعل، والغالب أنه لا يموت منها لأنها تنتهي إلى عظم ليست قاتلة، لكن هذا الجرح أصابه مثلا شيء، جراثيم وكذا والتهب، أصابه أشياء، تعرض لأشياء يعني فسد فيها الجرح وزاد ثم قطعت القدم مثلا، هذا قدر الله، هذا قدر الله فلا يضمن، لأنه اقتص منه بالعدل، وقدر الله على الجاني أن التهبت قدمه مكان الجرح فأفضى إلى قطعه، أو حتى لو أدى إلى الموت فإن سراية القصاص غير مضمونة لأنها عدل وحق فلا يضمن ما حصل. مثل لو جلد الزاني غير المحصن، جلد 100 جلدة ثم مرض بعد الجلد وتوفي، هل يضمنه القاضي اللي حكم؟ لا يضمنه، لأنه حد من حدود الله، لكن لا يجلد وهو مريض أو في برد شديد أو نحو ذلك. لا، إذا جلده على الوجه الشرعي ومات متأثرا من الجلد فلا ضمان، لأنه مات بحد، والقاضي حين تنفيذ الحد لم يتعدى، لم يجده مريض أو نحو ذلك. ويروى يعني أن عمر رضي الله عنه جلد ولد له، صحة القصة هذه أنه جلد ولد له سكر فمات من الحد فلم يضمنه رضي الله عنه. باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرث منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها أيديتها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. رواه 5 إلا الترمذي. هذا حديث حسن، وفيه دليل لما ذكر المؤلف في الباب أن الورثة أن الدم حق لجميع الورثة، حتى الزوجان يدخلان في إرث الدم، فإذا قتل قتيل فالذين لهم حق المطالبة بالقصاص هم الورثة من زوج ومن أقارب، هؤلاء هم الذين يرثون الدم، لهم أن يطالبوا بالقصاص ولهم أن يعفوا، وإذا عفى واحد فإنه يسقط القصاص ويرجع إلى الدية. وإذا قال وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم أي الورثة يقتلون قاتلها، هم أي الورثة يقتلون قاتلها، لكن بشرط أن يجمعوا على طلب القصاص، فإذا عفى واحد سقط القصاص، والزوجان داخلان في هذا يرثون. كان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها، يرى أن الزوج لا الزوجة والزوجة لا يرث من الدية، وأن الدية العصبة للأقارب من الورثة من النسب، وأن الزوجين لا يرثان من الدية، اجتهاد منه، حتى أخبره أحد الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها. وهذا الحديث أيضا واضح في هذا، قال بين فعقلها بين ورثتها، والزوجان من ضمن الورثة وهم يقتلون قاتلا. في دليل أيضا على أن الرجل يقتل بالمرأة، يؤخذ من إيش؟ من قال وهم يقتلون قاتلها، وأطلق سواء كان رجلا أو امرأة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. رواه أبو داود والنسائي. وأراد المقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود، وينحجزوا أن ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب، يعني هذا أيضا يدل على ذلك. والحديث يعني فيه كلام صحته، لكن مع الحديث الأول يدل على ذلك، يعني إذا عفى واحد من أولياء الدم ولو كان امرأة فيجب على البقية أن ينكفوا، يعني ينحجزوا ينكفوا عن طلب القصاص، فيسقط بعفو واحد ولو كان امرأة، لكن بشرط أن يكون بالغا، أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا. فإذا كان أولياء الدم إذا كان بعضهم صغيرا فإنه يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء الدم، إذا كان فيهم صغير يحبس حتى يبلغ ويرشد ثم يخير، وليختار القتال القصاص أو الدية. يعني كما قال أبو داود الأقرب فالأقرب، لكن مو واضح التفسير، قوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب، ما يظهر لي، يعني مو واضح تماما. باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ما عفى رجل عن مظلمة، ويقال مظلمة بكسر اللام أفصح، ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. يعني هذا في ترغيب في العفو، أنه يشمل جميع المظالم من القصاص أو المال أو الاعتداء على بدن فيما دون القصاص وجميع المظالم، لأن يعني الحديث في إطلاق ما عفى رجل عن مظلمة أيا كان نوع هذه المظلمة إلا زاده الله بها عزا. لماذا ذكر العز؟ لأن المقتص أو الذي يريد أخذ الحق يظن أنه إذا لم يأخذ حقه أنه يذل، إذا عفى سيكون ذليلا، ربما يعتدي عليه آخر، والله فلان ضعيف ما يسوي شيء، ضرب فلان وسكت فيستضعف فيعتدى عليه مرة أخرى. يعني لو قال قائل هذا يمكن، لو ضرب شخص أمام الناس وعفى قد يظنون أنه ضعيف، لكن نقول علاجه هذا أن يطالب بحقه، فإذا تمكن من القصاص عفا، العفو عند المقدرة، هذا هو الأفضل. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، الانتصار هذا مطلوب لئلا يستضعف ولئلا يعني يتمادى الجاني، لو سكت من أول الأمر يتمادى الجاني ويظلم غيره، لكن إذا شكاه وأخذ وحكم عليه بالقصاص أو بالدية أو نحو ذلك، والجاني هنا سيجد يعني ألم هذا العدوان ويظن أنه ستوقع به الجناية، ربما أنه لا يعفو إلا إذا أحضر القاتل إلى ساحة القصاص، فكم من الرعب والخوف والألم الذي سيحصل للقاتل ثم يعفو حينئذ. هذا هو أحسن ما يكون من العفو، يجمع بين الخيرين، أنه لا يستدل المعتدى عليه والجاني أيضا يرتدع لأنه حكم عليه بالقصاص وظن أنه سيوقع به ثم يأتي العفو، فيكون فيقع أحسن موقع من الجاني ومن الناس أيضا، هذا هو أفضل ما يكون. وإذا رأى المجني عليه أن هذا الشخص لا يستحق العفو وأن تركه يزيده شرا وتماديا حتى بعد أن يحكم عليه، فالأفضل أن يقتص منه لأجل تأديبه لئلا يتمادى في العدوان. ما الدليل على هذا؟ لأن النصوص فيها إطلاق العفو، كثير من النصوص فيها إطلاق العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله والعافين عن الناس، يعني الأولى فيها تقييد، الأولى من عفى وأصلح، لكن في نصوص فيها إطلاق، فمن عفى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فمن تصدق به أي القصاص فهو كفارة له، ومثل هذا الحديث وأكثر من حديث فيه ترغيب بالعفو بدون تقييد. نقول صحيح هذا نصوص مطلقة، لكن ورد نص مقيد وهو قوله تعالى فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو لا يترتب عليه إصلاح يتمادى الجاني، فإن الأفضل هنا الاقتصاص لأجل تأديب الجاني، هذا أفضل من العفو. وإذا رأى أن المطالبة والحكم على الجاني بالقصاص ثم العفو بعد ذلك يردعه ويكفيه فإن هذا أحسن ما يكون. ولذلك يقولون إنه يعني في قتل الغيلة يتحتم قتل القاتل، وهذا مذهب الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول حتى لو عفى المجني عليه فللحاكم أن يقتل القاتل، لأن قتل الغيلة قتل شديد، يعني يتربص الإنسان ويتتبع غفلته حتى يقتله، هذا والعياذ بالله أمر شديد لا يكاد أحد أن يتحرز منه، مهما حاول مهما تحذر فإنه لابد أن يصيب منه غفلة في أي وقت في أي مكان، تتبع يوم يومين شهر شهرين حتى يجد غفلة فيقتله. هذا الآن يعني عدوان شديد وإصرار على القتل أيام طويلة ويترصد لهذا الشخص، بخلاف القتال الذي حصل في مشاجرة عابرة، تشاجر اثنان وضرب أحدهم الآخر فقتله، هذا أهون، فقتل الغيلة أشد أنواع القتل. فهذا القاتل يرى بعض العلماء أنه يقتل ولو عفى صاحب الدم لأجل يكفي شره عن الناس، لأنه يعني يمكن أن يقتل هذا اليوم وإذا خاصم شخص آخر صار بينه وبين الخلاف أضمر قتله والثاني والثالث والرابع، هذا مفسد في الأرض، فهذا والعياذ بالله يكف شره بتحتم قتله ولو عفى المجني عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه الخمسة إلا الترمذي. يعني العفو فيه خير كثير للجاني والمجني عليه، الجاني ينجو من ألم القصاص في سواء في النفس أو ما دون النفس، ولعله أن يتوب ويصلح، كم من إنسان كان معتديا ثم تاب الله عليه وصلح حاله حتى لو كان قتلا، فربما يعفى عن القصاص ويتوب القاتل ويصلح أمره. وفيه خير للمجني عليه أو لولي المجني عليه صاحب الحق أنه يزداد رفعة وأجرا وتكفيرا لذنوبه، لقوله تعالى فمن تصدق به، بعد أن ذكر القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به، المراد الضمير يعود إلى إيش؟ إلى القصاص أو المذكور من أنواع العدوان سواء كان في النفس أو دون النفس، فمن تصدق به أي بحقه من القصاص فهو كفارة له، كفارة للمجني عليه، يكفر الله تعالى به ذنوبه ويعظم به أجره ويزداد عزا في الدنيا وأجرا في الآخرة، هذا خير للمجني عليه. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالعفو، وأحيانا يأمر ويلح على صاحب الحق يعيد عليه القول مرة مرتين، كما سيأتي في الذي قتل شخص ويحتطب، خرج يحتطبان فضربه بالفاس فقتله، النبي عليه الصلاة والسلام عاد له القول حتى عفا ورغبه في ذلك. فينبغي للقاضي أن يرغب صاحب الحق، ولا شك أنه بدون يعني تقريع وتوبيخ، إذا أصر قلت ما فيك خير وكذا أعفو كذا، يعني لا يجوز أن يصل بلا حد التوبيخ والإحراج، لا ترغيب، يذكر له الآيات والحديث ويرغبه، يقول إن اقتصصت أخذت حقك في الدنيا وانتهى العمر، لكن لو عفوت الله سبحانه وتعالى سيعفو عنك يحصل لك من الأجر تكفير السيئات ما هو أفضل لك وخير لك من القصاص الذي ستأخذه الآن. فيرغبه بدون إلزام وبدون إحراج وبدون توبيخ. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. يعني فيه ضعف، فيه رجل ضعيف قال في الحاشية. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق أبي السفر سعيد ابن يحمد عن أبي الدرداء به. قال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. إذن يعني معناه في انقطاع، هذا حديث ضعيف لكن معناه جاء في أحاديث كثيرة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده، إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله. هذا شرط، لأن يعني بعض الناس قد يعفو لأجل الرياء والسمعة، يتحدث الناس أنه قد عفا، كل على نيته. لا بد أن يكون العفو لوجه الله من أجل أن يحصل على رضا الله وثوابه في الآخرة. ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله عز وجل بها يوم القيامة إلا زاده الله عز وجل بها يوم القيامة، يعني زاده رفعة وأجرا. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد. وجاء أيضا عند الترمذي عند أبي داود قريب من هذا اللفظ وهو لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقسم على هذه الثلاث: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن. وفي لفظ أبي داود: ثلاث أقسم عليهن. وذكر هذه الثلاث: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. ليس المراد النقص الحسي، هذا لا ينكر، هذا واضح ظاهر. صار عنده 1000 ريال تصدق بما بقي 900، هذا ما في إشكال، وليس هذا المراد. المراد في المآل، وإن نقص في الحال فإنه لا ينقص في المآل لما يجبره الله سبحانه وتعالى، لما يجبر الله به هذا المال من البركة ويدفع عن صاحبه من الآفات، ما تكون 900 الباقية أكمل وأعظم نفعا من 1000 لو لم يتصدق. ولكن هذا يحتاج إلى قوة إيمان، لأن الإنسان مجبول على حب المال ولا سيما عند الحاجة، وربما أنه لا يرى البركة. مثلا الله عز وجل دفع عنه حادث سيارة كان سيخسر به بسبب كثيرا من المال، دفع عنه مرضا يحتاج إلى علاج في نفسه وفي زوجه وفي ولده، فهذه الأمور لا يراها الإنسان ولا يدري، فيظن أنه لو بقي مع 1000 لا انتفع 100، لأنه لا يرى هذه الأمور التي دفع الله تبارك وتعالى. لو كان يراها لتشجع الناس كلهم على الصدقة، لكن هذه الأمور الآفات التي يصرفها الله تبارك وتعالى لا يراها العبد فيبقى غيبا. فلذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال، لأن الإنسان لا يرى ما أقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان مجبول على حب هذه الأمور، الانتصار والصدقة والمال، يحب هذه الأمور فيصعب عليه أن يتنازل عنها. لكن هذا يحتاج إلى إيمان. والصدقة أيضا لا بد أن تكون معتدلة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصدقة فيها إسراف، كل قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل واشرب وتصدق من غير سرف إسراف ولا مخيلة. فلا ينبغي الإنسان أن يصدق بكثير من المال أكثر من يعني زائد عن حاجته فيبقى محسورا، كما قال عز وجل: ولا تبس ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي منقطعا عن النفقة الواجبة على النفس والأولاد والزوجة. وقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ينفق مما زاد عن حاجته حتى يتوازن، والله يعوض عليه: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فبعض الناس قد ينفق بإسراف فتتعطل مصالح له ويترك ما هو واجب عليه، وبعض الناس يمسك حتى في الزائد فيحرم نفسه من الأجر ويموت ويترك المال ينتفع به غيره. والموفق من توسط بين هذا وهذا. ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها يوم القيامة. كذلك هذا أيضا يخالف ما يتصور الإنسان، يظن الإنسان أنه إذا عفا ضعف وأنه إذا انتصر قوي واعتز، والأمر بخلاف ذلك. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قد يكون فقر النفس، عنده أموال لكنه فقير نفس لا يستطيع أن ينفق، ما الفائدة من المال؟ عنده أموال مكدسة ولكنه لا يستطيع أن ينفق ويزداد لهبا وسعارا في جمع المال. هذا حال كثير من السائلين، من يسأل زائدا عن حاجته، فإنه تكون المسألة بعد مدة تكون شهوة والعياذ بالله، يتلذذ بجمع المال وأخذه من الناس ويصعب عليه غاية الصعوبة أن ينفق شيئا منه، فتراه رث الهيئة محروما في نفسه وزوجه وأولاده لأنه أخذ المال بغير حقه، ويظن أنه يقتني بجمع المال، والله سبحانه وتعالى يفتح عليه باب فقر، إما فقر حسي أو فقر معنوي وفقر النفس. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غدا إن شاء الله